بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام نبي الله داود، كان ينام سدس الليل ويقوم نصفه وينام، كان ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدسه ولا يفر إذا لاقى. هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو وأبوه صحابيان جليلان معروفان. فأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فهو أشهر من نار على علم، وله من الفضائل ما لا يحصى، لا سيما على أهل مصر الذين أرسل الله عز وجل إليهم الإسلام على يديه، والذي كان من جراء حرصه على نشر دين الله تبارك وتعالى، ومن جراء حرصه على الجهاد في سبيل الله، أن كان هو الذي أقنع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرورة فتح مصر. وكان عمر رضي الله عنه يتهيب لما لمصر في ذلك الوقت من مكانة عظيمة عند الروم، ولأنها كانت آخر معاقلهم خارج أوروبا، وكان عمر رضي الله عنه يعلم أنهم سوف يدافعون عنها دفاعا مستميتا، ولذلك كان ينتظر حتى تحين الفرصة. إلا أن إصرار عمر رضي الله عنه وحرصه قد أدى إلى أن يقتنع عمر بأن مثل هذا الإصرار ومثل هذا الحرص لابد أنه سيثمر في النهاية نصر من عند الله تبارك وتعالى. عمرو بن العاص رضي الله عنه أحد هؤلاء الذين استعملهم الله عز وجل في نصرة دينه، وكان من تمام تدبير الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هيأ مكة لكي تكون مركزا للشرف والسؤدد والسيادة، ولكي يعظم فيها كبراؤها وشرفاؤها، ثم يعد كل واحد منهم ابنه لكي يرثه في شرفه وسؤدده وقيادته. فكان هذا الجيل الذي أعد هو الجيل الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعد الوليد بن المغيرة ابنه خالد لكي يخلفه في الشرف في قومه، فخلف فلم يخلفه في قومه، وإنما كان سهما وكان سيفا مسلولا من سيوف الله تبارك وتعالى. وكان العاصب بن وائل السهمي قد أعد ابنه عمرو رضي الله عنه لكي يخلفه في سيادة قومه، فكان من تدبير الله تبارك وتعالى أن كان أحد أبرز قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الحال في عكرمة بن أبي جهل وغيرهم من هذا الجيل الذي رباهم آباؤهم لكي يخلفوهم في الشرف والسؤدد في أقوامهم، فسادوا ولكن سادوا في دين المسلمين. ولكن هذه فائدة لابد أن نتوقف عندها، أن أثر التربية الأولى تبقى، وأن هؤلاء القوم هم ممن ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فكان هذا من شرف هؤلاء القوم أن رباهم آباؤهم على معاني أنهم لا بد وأن يسودوا، وأنهم ولا بد وأن يعملوا من أجل رفعة قومهم. فكانت هذه التربية فيها قدر حسن مع ما هم متلبسين به من الشرك. فلما جاء الإسلام وفتح الله صدورهم إليه ونفعهم الله عز وجل وأخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم من هذه التربية الأولية ما جعلهم وفي فترات وجيزة يكونهم من قادة المسلمين وشرفائهم. وكان عمرو رضي الله عنه من أذكياء العرب، بل لعله أن يكون من أذكياء التاريخ، فكان من ذكائه أن ساد مبكرا وتزوج مبكرا وأنجب مبكرا وأنجب ابنا يضارعه في الذكاء، ولم يكن ولكنه فاقه في حسن استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم قبل أبيه. أسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قبل أبيه عمرو، وكان من السابقين الأولين. ثم أكرم الله عز وجل عمرا بالإسلام، فصار صحابيا في خدمة دين الله عز وجل، وإن كان الابن قد سبق أباه إلى دين الله تبارك وتعالى، ولكن عاد مرة أخرى عمرو رضي الله عنه إلى أن يشرف على ابنه بعد أن صار جميعا في دين الله تبارك وتعالى. فكان مما كان من شأن عمرو رضي الله عنه أن زوج ابنه عبد الله. ثم إنه كما هي عادة الأذكياء الذين لا يلقون أبناءهم هكذا في عرض الطريق حتى بعد تزويجهم، مع أن ابنه هذا كان ذو ذكاء ونجابة وفهم دل على هذا أنه سبق أباه إلى الإسلام، ومع ذلك تبقى مسؤولية الأب قائمة عن أبنائه. فبمجرد أن أسلم عمرو رضي الله عنه وشعر بمسؤوليته تجاه ابنه مرة أخرى زوجه. ثم إنه بعد أن زوجه كان يتفقده وينظر أحواله في بيته، فكان يتفقد زوجة ابنه، كان يتفقد كنته، فيسأله عن حاله معها وحالها معه، فأعربت وكنت عن أنه مشغول بالعبادة عن أمر ما يحتاجه الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فقالت: نعم الزوج لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا منذ عهدنا. فاشتكى عمرو رضي الله عنه، فهم عمرو رضي الله عنه شكوى كنته. وهذا مما يرد على هؤلاء الذين يزعمون أن الإسلام قد ظلم المرأة، سواء قالوا أن الإسلام قد ظلمها أو تجملوا فقالوا أن المسلمين قد ظلموها. نعم، ربما وقع ظلم على المرأة في العصور المتأخرة، ولكنه لم يكن قاصرا على المرأة فحسب، بل وقع ظلم على المجتمع ككل بمقدار من حرف هذا المجتمع عن شرع الله تبارك وتعالى. فوقع ظلم على النساء في مقابل إعطائهم حقوقا ليست لهم، ووقع ظلم على الرجال، ووقع ظلم على الأبناء الذين ظلموا في أنهم لم يجدوا الآباء والأمهات الذين يربونهم على الإسلام. وأما الإسلام كمنهج فلا يمكن أن يكون فيه ظلم لأنه من عند الله تبارك وتعالى، وأما تطبيق المسلمين له فكان تطبيقا مثاليا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصور طويلة بعده، وليس فقط أيضا كما قد يتجمل البعض ويقول أن الإسلام لم يطبق تطبيقا حقيقيا إلا في فترة وجيزة من الزمان، لكن الإسلام طبق بفضل الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يطبق في العصور الثلاثة في القرون الثلاثة المفضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو بعد ذلك كان مطبقا عبر التاريخ بدرجة نعم ليست هي الدرجة المطلوبة ولكنها درجة تفوق بكثير مما يأمل إليه الكثيرون الآن. كان هذا هو حال الأمة الإسلامية مع المرأة، فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يتفقد كنته ويسألها عن حال ابنه معها لعله قد توجس خيفة من هذه الجزئية بالذات، فأعربت عن شكواها فلم يعتبر هذا منها خروجا، لأنها إنما طلبت حقها وأجملت في هذا الطلب، ففهم عمرو رضي الله عنه ذلك وذهب بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ابنه، لأن ينقل شكوى زوجة ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هناك ما هو أفضل من ذلك أن يكون أبو الزوج هو الذي ينقل شكوى زوجة ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقل هذه الشكوى فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى هذه المرأة الصالحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو رضي الله عنه: ألقني به. فأرسل عمرو رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله لكي يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن في ليلة واحدة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، ولكن صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. وقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، وذاك صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال: أقرأ القرآن في كل شهرين مرة. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20 مرة. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10 مرة. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 3 ليال مرة. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذه الرواية المطولة يبدو أنها قد لفتت نظر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى مناسبة أخرى أثنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام نبي الله داود عليه السلام وعلى قيامه، ووصف ذلك الصيام وذلك القيام بأنه أحب الصيام إلى الله وأحب القيام إلى الله. فروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قصته مع أبيه وزوجته ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى لنا ذلك الحديث الآخر المختصر الذي فيه ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام وقيام نبي الله داود. وهذا كان من دأبه صلى الله عليه وسلم، أنه دائما ما يحب أن يربط الأمة بجميع الأنبياء والمرسلين، لأن هذا جزء من عقيدة هذه الأمة أنهم أتباع جميع الأنبياء، وجزء من عقيدة هذه الأمة أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء، وأن دين الله عز وجل واحد لم يتغير ولم يتبدل، أنزله الله عز وجل على جميع الأنبياء والمرسلين. أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، وأن يعبدوه بالطريقة التي يبينها على ألسنة رسله، إلا أن كل رسول أرسل بلسان قومه وأرسل إلى قومه خاصة. وثم إذا انتهى، إذا قبض ذلك الرسول واعترى أمته بعد ذلك أنواع التحريف والتبديل أو الفطور والكسل أو غير ذلك، أرسل الله عز وجل لهم رسولا آخر، حتى كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الشاملة لجميع البشر في زمانا ومكانا. فلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة، وإنما بعث إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، ولم يبعث إلى زمانه فقط، وإنما بعث لجميع الأزمان فختمت به النبوة. ولكن هذا لا يغير من واقع الأمر، من أن المسلمين يؤمنون بأن هذه الرسالة ختمت سلسلة من الرسالات في دين واحد هو دين الإسلام، في دين الله تبارك وتعالى الذي لم يرضى الله عز وجل بدين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه عقيدة المسلمين التي جاءت في كتاب الله عز وجل، والتي فسرها وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة، يثني على إخوانه الأنبياء قبله ويأمر الأمة بأن تتبع بعض سلوكهم وبعض أخلاقهم، حتى تحصل هذه الرابطة بين المسلمين وبين جميع أنبيائهم. هذه قضية لابد أن لا تغيب عن الأذهان أبدا، أن الدين عند الله الإسلام، وأن الأنبياء هم أنبياء الله، وأن المسلمين يؤمنون بجميع أنبياء الله تبارك وتعالى، وأن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يرسل لهم إلا نوح عليه السلام، ومع هذا وصفهم الله عز وجل بأنهم كذبوا جميع المرسلين. فدل هذا على أن التكذيب بنبي واحد كالتكذيب بجميع الأنبياء، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، فإن التكذيب به تكذيب بجميع الأنبياء ولا شك، وهذا يشمل جميع الأنبياء، وهو بالأخص في شأن محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالرسالة الخاتمة. بل لا يمكن أبدا إثبات وجود نبي آخر إلا بعد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعد الإيمان بالقرآن، لأن كل ما أتى به الأنبياء السابقين من معجزات حسية كتلك التي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه السلام من انفلاق الحجر وتحول العصا إلى حية، وكتلك التي أعطاها الله عز وجل لعيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى غير ذلك، كل هذه المعجزات شاهدها أهل زمانها ثم زالت ولم يبقى منها إلا أخبار. هذه الأخبار إما أن توجد في القرآن وإما أن توجد في الكتب الأخرى، وأما الكتب الأخرى فحالها معروف من التحريف والتبديل والنقل والترجمة مما يشهد بها أصحابها قبل غيرهم. ومن نظر في أحوال الأمم التي عندها قدر من التحرر في دراساتها لوجد أن عندهم عشرات بل مئات الأبحاث حول هذه الكتب، وما اعتراها من تحريف وما اعتراها من تبديل، وإلى يومنا هذا يقترح هذا أن يحذف هذا الجزء ويقترح الآخر أن يضاف الجزء الآخر. هناك نسخ مترجمة وقد ضاع الأصل باللغة التي نزل بها هذه الكتب. إذن هذه الكتب لا قيمة لها، لا نقول من الناحية الإيمانية فقط، بل من الناحية التاريخية. هذه كتب غير قادرة على إثبات شيء، فلم يبقى إثبات نبوة نبي إلا بإثبات القرآن الذي يعترف الخصوم قبل غيرهم أنه كتاب لم يحرف ولم يبدل منذ أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قد يظنون أو قد يدعون أنه قد أتى به من عند نفسه، ولكنهم على الأقل يشهدون أنه ما زال كما هو منذ أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أتى به وحيا من عند الله تبارك وتعالى حتما ولا بد. ولكن على حد تعبير هؤلاء الذين يشهدون على الأقل أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين الآن هو القرآن الذي كان يقرئه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلا يمكن إثبات نبوة نبي كائنا من كان إلا بعد إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات صدق القرآن من أنه نازل من عند الله تبارك وتعالى، ثم من جراء ذلك نثبت نبوة جميع الأنبياء. هذه قضية لابد أن نعيها جيدة. المسلمون هم ورثة جميع الأنبياء، المسلمون هم أتباع جميع الأنبياء، المسلمون قد أمروا أن يدعوا إلى سبيل الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، المسلمون مأمورون أن يقولوا لمن ظن أنه من أتباع الأنبياء أن يقال له تعالى فنحن أتباع هؤلاء الأنبياء، إن كنت معظما لهم فأين وجدت أخبارهم وأين عرفت قصصهم؟ إنك لن تجد أخبارهم كما ينبغي إلا في كتاب المسلمين، ولن تجد قصصهم، تلك القصص التي لم تحرف ولم تبدل. وإذا نحيت أمر الإثبات التاريخي لهذه الكتب جانبا ثم عرجت على أمر مدى منطقية هذه القصص ومدى مناسبة هذه القصص لحال هؤلاء الأنبياء والمرسلين، لوجدت أن الكتب الأخرى نسبت إلى الأنبياء من النقائص والعيوب ما لا يمكن أن يستقيم معه وصفهم بعد ذلك بالنبوة، بخلاف دين المسلمين كتابا وسنة، حيث يمتلئ القرآن وتمتلئ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدح والثناء على الأنبياء واعتبارهم هم القدوة التي ينبغي أن يقتدي بها البشر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثال بعبادة داود عليه السلام، وكما جاء في بعض الروايات قال وكان أعبد الناس، قال أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، وأحب القيام إلى الله قيام نبي الله داود، وكان أعبد الناس. فكان هذا وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أخيه داود عليه السلام. وأما بنو إسرائيل الذين يفتخرون بنسبتهم إلى داود عليه السلام لسبب وحيد، وهو أن ملك بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام كما تقول كتب التاريخ قد اتسع إلى أقصى درجة ممكنة بدرجة لم يصل إليها ملكهم قبله ولا بعده، ونحن نصدق هذا لأنه قد وردت إشارات إليه في كتابنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا إنما نقول كانت هذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن جمع لداود عليه السلام الملك والنبوة في آن واحد، وأن من عليه بجيل من بني إسرائيل كان من أفضل أجيال بني إسرائيل، أقاموا التوحيد وقبلوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم من العماليق ومن غيرهم حتى دانت لهم السيطرة على هذه المنطقة التي تحيط ببيت المقدس، وامتد سلطانهم إلى قرب حدود العراق وإلى الشمال وإلى قرب الحجاز، وهكذا كانت هذه مملكة نبي الله داود التي هي مملكة نبي من أنبياء المسلمين الذين يؤمنون بهم. ثم لما حصل الانحراف بعد زمن نبي الله داود ونبي الله سليمان، وبلغ هذا الانحراف أوجه وكان في ذروته في زمن بعث عيسى عليه السلام، حتى أنهم رفضوا في جملتهم إلا نفر قليل منهم دعوة عيسى عليه السلام، وهموا بقتله وألبوا الرومان عليه وهم آنذاك وثنيون، ولكنهم كانوا في غيهم وطغيانهم يناصرون هؤلاء الوثنيين على نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا إلى دعوته، ولا يريدون أن ينصتوا إلى ما يأمرهم به من الرجوع مرة ثانية إلى هديهم أيام ملكهم وأيام نبي الله داود وغير ذلك، فهموا بصلبه وأوشوا الرمان به فرفعه الله إليه، ثم مزقهم الله عز وجل كل ممزق، وسلط عليهم الرومان أنفسهم فطردوهم من بيت المقدس وشردوهم في البلدان، فلم يجتمعوا مرة ثانية إلا في العصر الحديث، وبمساعدة من؟ مساعدة من يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام، الذي حاول هؤلاء قتله، بل بلغ الأمر بمن يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام أن برأوا اليهود من دم المسيح عليه السلام، وهم الذين قامت عقيدتهم على أن اليهود والرومان قد تمالأوا عليه حتى صلبوه، فلا هؤلاء أقاموا دينهم ولا هؤلاء أقاموا دينهم، هؤلاء وأولئك حرفوا كتبهم وحرفوا أديانهم، وبقي المسلمون هم الذين يؤمنون بجميع الأنبياء، وهم الذين يعظمون نبي الله داود. انتسب بنو إسرائيل إلى داود عليه السلام انتساب حب للمجد والشهرة والرياسة، ولكنهم هل أقاموا له حقه؟ بل زعموا ونسبوا إليه الأفاعيل، ونسبوا إليه أنواعا من الباطل ومن حب النساء إلى غير هذا مما هو موجود في كتبهم. وحتى سليمان عليه السلام الذي كان الملك في عهده أتم، نسبوه إلى الردة وإلى عبادة الأصنام والأوثان وإلى الاشتغال بالسحر، حتى كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع اليهود ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على داود وسليمان عليهما السلام قالوا قبحهم الله، ألم تروا إلى ابن أبي كبشة، إلى وهذا كان لقب يلقبون به رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة إلى رجل كان قد استردع عند امرأته، قال انظروا إليه يذكر سليمان بالنبوة وما كان إلا ساحرا، وهذا هو نبيهم الذي إليه ينتسبون، وكأنهم قد اكتشفوا خللا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الرد عليهم في أن هؤلاء السحرة اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فبين الله لهم أنهم من خزيهم ومن قلة اعتنائهم بأمر دينهم صدقوا ما نسبته الشياطين إلى سليمان عليه السلام، وليس عندهم ورع وليس عندهم حب للأنبياء يمنعهم من أن ينسبوا إليهم هذه النقائص وهذه العيوب. هذا لابد أن يعيه المسلمون إذا أرادوا أن يدعوا إلى دينهم، وإذا أرادوا أن يبينوا دينهم فليبينوا لجميع، لكل من زعم أنه قد اتبع نبيا أو أحب نبيا، أننا أكثر اتباعا لهؤلاء الأنبياء وأكثر حبا لهم، وكتابنا فيه الثناء عليهم ثناء لا قدح فيه، ولكن عند هؤلاء القوم ينسب إلى هؤلاء الأنبياء من النقائص والعيوب ما يزري له الجبين. فإذا ما ذهب المسلمون لهؤلاء الأقوام تحت مسمى الحوار فقالوا نحن لا نحب الأنبياء الذين تحبونهم، أنتم أتباع أنبياء ونحن أتباع نبي، فهذا كذب على الله، وهذه خيانة للأمانة، خيانة للأمانة التي أعطاها الله عز وجل للمسلمين أن يظهروا دينهم ولا يكتمونه، خيانة لأمانة النصح لهؤلاء، لأنه إذا قال لهم المسلمون نحن نعرف أنكم أتباع الأنبياء وكأنهم أقروهم على باطلهم، بل لابد أن نبين لهم أنكم زعمتم أنكم أتباع الأنبياء، فأين اتباعكم للأنبياء؟ أين حفظكم لرسائلات هذه الأنبياء؟ أين ما تصفون؟ أين زعمكم اتباع هذه الأنبياء مع ما تصفونهم به من أنواع النقائص والعيوب. هذا كله يأتي في مائدة حوار أو يأتي عبر رسالة أو يأتي عبر كتاب أو يأتي عبر كذا، لا يفرق هذا. وأن يكون هذا بالحكمة والموعظة الحسنة هذا هو المطلوب، لأن البعض يلبس على الناس الحق بالباطل. فإن قيل له لما أقررت الباطل ولما وضعت يدك في يد المشركين زاعما أنه لا يوجد فرق أو لا يوجد خلاف أو الخلاف لا يستحق أن يوقف عنده أو غير ذلك من العبارات التي محصلتها، أن المسلمين يرضون ويسكتون عن هذا السب لله عز وجل أولا ثم السب لأنبيائه ثانيا، هذا كله من الخيانة لدين الله تبارك وتعالى. إذا قيل لهم لما تفعلون هذا يقولون ألم يقل الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن الذي طبق هذا؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى من يطبق أمر ربه؟ ففي سلوكه في دعوته هو البيان العملي لهذه الحكمة ولهذه الموعظة. ألم يجادل هؤلاء المشركين ويبين لهم؟ ألم يقل الله عز وجل لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية؟ هذا كله هو تفسير لهذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ليست من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أن يقال للكافر دينك حق، أو يقال له ما يفهم منه ذلك، أو يقال له لن ندعوك إلى الحق، لن نبين لك. هذه خيانة للأمانة، خيانة لأمانة الدين، وخيانة لحق هؤلاء البشر علينا، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لهؤلاء حقا علينا أن ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. الحكمة والموعظة الحسنة أن تجادل وتناقش وترد الشبهة وتبين الحجة ونحو ذلك، وكل هذا من هذه الدعوة. وأما إلغاء الدعوة مطلقا والقول بأن المسلم سيسكت عن أن يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، هذا أبعد ما يكون عن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، وإنما فيقال لن ندعو، لأن الحكمة والموعظة الحسنة تقتضي في زعم هؤلاء ألا ندعو إلى دين الله تبارك وتعالى. هكذا كان هذا في ديننا في مناسبات متعددة، يأتي الثناء على أنبياء الله، يأتي الأمر بالاقتداء بهم لكي تشعر هذه الأمة أن جميع الأنبياء هم أنبياؤها وأنهم قدوتها، ولكي يكون هذا أحد جوانب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أن نقول لمن آمن بنبي من الأنبياء، وهؤلاء الذين آمنوا ببعض الأنبياء أو زعموا أنهم يؤمنون بهم مع التحريف والتبديل هم أقرب إلى الحق من غيرهم، ولذلك يقال لهم أنتم في الجملة. وليس معنى أنهم أقرب إلى الحق من غيرهم أنهم قد أصابوا الحق أو أنهم سيدخلون الجنة أو غير ذلك، بل هم من الكفار وهم على الباطل وعلى الضلال كما بينا ذلك من الآيات والأحاديث، ولكن يبقى أنهم أقرب. وطالما كانوا أقرب فالظن والاحتمال قبولهم للحق أرجح، فيقال لهم إذا كنتم قد آمنتم بالفعل بوجود خالق، ثم آمنتم بالفعل بأنه هو المستحق للعباد، ثم آمنتم في الجملة بأنه أرسل رسلا وأنزل كتبا، فبقى الأمر يسير في أن ننظر كيف صدقتم هؤلاء الرسل وآمنتم بهذه الكتب أنها من عند الله، ثم انظروا في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان معه من المعجزات مثل ما أوتي الأنبياء قبله أم لا، وهل كتابه الذي أتى به وقال أنه وحي من عند الله فيه من الصفات التي تجعله من عند الله كما آمنتم بغيره من الكتب أم لا؟ فعند أي مقارنة منصفة فسيجد الجميع أنهم كما ذكرنا آمنوا بكتب نعم كان أصلها من عند الله ولكن فيها تحريف وتبديل واختلاف، فإذا كانوا يصدقون أن هذه من عند الله فينبغي عليهم من باب أولى ثم أولى أن يصدقوا أن القرآن من عند الله، وهو الذي خلى بفضل الله تبارك وتعالى من الاختلاف والاضطراب، وأن يصدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله بشهادة معجزة القرآن وبشهادة غيرها من المعجزات. هذه هي التي ينبغي أن يكون الحوار والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان داود عليه السلام من أعبد الناس، وكان هديه عليه السلام كهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة، فكان يحب أن يواظب على عمله، فلذا رتب وقته وجهده رغم أنه أعبد الناس، فجعل شيئا من الاستجمام لكي يواصل العبادة، فقسم الليل على فترات، فترة قيام يسبقها نوم ويتبعها نوم، لكي يكون هذا أنشط لقيام الليل وأنشط لصلاة الفجر في آن واحد، وأبعد عن الرياء حينما يخرج إلى صلاة الفجر وقد بدت عليه آثار النوم، ولأنه يبدو على الوجه آثار النوم أو آثار اليقظة، فكان عليه السلام يرتب أمره على هذا النحو. وأما في الصيام فكان يصوم يوما ويفطر يوما، بحيث أن يكون اليوم الذي يفطر فيه يحصل فيه حاجات جسده، لأن الصيام قد يؤثر بعض الشيء على حاجات الجسد، لأنه قد جرت السنة الكونية في أن الإنسان يحتاج أن يقسم طعامه وشرابه على فترات اليوم، وأنه متى جمع الطعام والشراب في طرفي النهار فإن هذا فيه قدر من المشقة، ولم يشرع الصيام إلا من أجل هذه المشقة لكي يعتاد الإنسان مجاهدة نفسه، ولكن لا يكون هذا دائما وأبدا. فلذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نتيجة هذا، مع كونه أعبد الناس في هذه العبادة الخاصة، فلما كان موزعا لوقته وجهده كان لا يفر إذا لاقى، كان في جهاده للعدو ثابتا، لأنه قد حصل قوة البدن ولم ينهك قوة بدنه، ولم يراعي مصلحة على حساب أخرى. وهذه المصالح بعضها خاص كحق الزوجة والأهل والولد، وبعضها عام كالجهاد في سبيل الله. فلما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد أخل بهذا التوازن، أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقتدي بنبي الله داود في ذلك. وكان هذا أيضا من ما تعلمه عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الأعمال. ولذا كان يتكلم في ورده الثابت من الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن. فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيسر الأمور، فما زال يقول فإني أطيق أكثر من ذلك، حتى وصل إلى أفضلها عند الله. وأفضلها عند الله ليس صيام الدهر، فلا صام من صام الأبد، ولا قيام الليل كله، لأن هذا يفضي حتما ولا بد إلى الإضرار بمصالح أخرى. فكان أفضلها على الإطلاق صيام يوم وإفطار يوم، وأفضلها على الإطلاق ألا يقرأ القرآن في أقل من 3 ليال، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يقرأه في كل شهرين وفي كل شهر كما تقدم ذكره، حتى انتهى إلى اختيار 3 ليال. فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك أن يطول بك العمر. وبالفعل طال به العمر وشق عليه ورده، فقال فيا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه بقي رضي الله عنه مع تقدم عمره وكبر سنه على ما أخذه على نفسه في شبابه من أنه يحافظ على أعماله اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله كله ديما. هذه أحوال أقوام متى ذكرناها أنكرنا أنفسنا وشعرنا بمقدار البون الشاسع بيننا وبينهم. هذه أحوالهم في جميع أعمارهم وجميع أوقاتهم، فلم يبق أمام الضعفاء الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقتدوا بهؤلاء، لم يبق أمامهم إلا مواسم الخير والفضل يقاربون فيها هدي هؤلاء. فها هي مواسم الخير والفضل من شهر رمضان وما يسبق من شهر شعبان الذي يعتبر كالنافلة القبلية لشهر رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يطيق صيام يوم وإفطار يوم كنبي الله داود لكثرة ما يأتيه من الضيوف والوفود، ويحتاج إلى أن يضيفهم ويأكل معهم وكثرة غزواته. وفي الغزو يكون الإفطار لا سيما إذا كان الأمر في صيام النافلة يكون الإفطار من أجل التقوي على الجهاد أفضل من الصيام، فكان يشغل صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه كان يعوض ذلك بأن يسرد الصوم أحيانا، يسرد الفطر إن كان هناك انشغال بمصلحة أخرى تعوق من الصوم، فيعوض هذا بأن يسرد بعده الصوم. وكان من أكثر ما يسرد الصوم أن يسرده في شعبان، فيسرد صوم الشهر كاملا اللهم إلا يوم أو يومين أو نحو ذلك. فهذه مناسبة لمن لم يكن في اجتهاد نبي الله داود ولا في اجتهاد عبد الله بن عمرو بن العاص ولا بالقطع في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل مناسبة لكي يزداد في الخير أو الفضل فيصوم من شعبان على قدر ما يطيق، فإن أطاق أن يصومه كله إلا يوم أو يومين فذلك من أفضل الأمور، وإن لم يكن وكان ممن لا يطيق هذا فليصم في نصفه الأول ثم يمسك في نصفه الثاني حتى لا يستنزف جميع طاقته في شعبان فيأتيه رمضان وهو غير مطيق لأن يؤدي الفريضة على وجهها. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فبعض الناس مخاطب بأن يصوم شعبان كله إلا قليلا طالما لم يضعفه ذلك عن رمضان، والبعض الآخر يطالب بأن يكثر في الصيام من شعبان ويترك النصف الثاني منه استعدادا لرمضان. على أي حال هذه أحوال الأنبياء وهذه أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جعلهم الله عز وجل قدوة، فقال في حق أنبيائه ورسله أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وقال في حق الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلينا جميعا أن نحاول قدر الطاقة أن نقتدي بهم عسانا أن نلحق بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل القوم يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع الأنبياء والشهداء والصالحين وأن يلحقنا بهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا نسير على سنتهم في الدنيا ونكون في صحبتهم في الآخرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دم اليهود الصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.